بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما المراد بسؤال فرعون لموسى عليه السلام عندما قال وما رب العالمين؟ سؤال إنكار وجحود، سؤال إنكار وجحود. ومنهم من قال أن المراد به ماذا؟ سؤال عن الماهية. منهم من قال المراد به أنه يسأله عن الماهية، وهل هذا صواب القول بأن المراد به سؤال عن الماهية؟ ليس صواب، لأنه كان منكرا جاحدا للرب، والسؤال عن الماهية لا يكون إلا بعد إثبات الشيء، يثبت الشيء ثم يسأل عن ماهيته، وهو أصلا لم يكن مثبتا للرب. وهل يوجد في العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال؟ لا يوجد هذا. والمتكلمون أتعبوا أنفسهم بذكر الأدلة وماذا تقرير أنه ليس للعالم صانعان متكافئان. هل هم يحتاجون إلى هذا مع عدم وجود هذا القول؟ أصلا ما أحد قال بهذا القول. طيب، والثانوية والمنوية من المجوس؟ نعم، يعني هم وإن أثبتوا خالقين للعالم صانعين، إلا أنهم لم يقولوا أن النور والظلمة متماثلان في صفاتهما وأفعالهما، بل عندهم النور غير الظلمة. النور هو الإله المحمود الذي يخلق الخير، والظلمة هو الإله المذموم الذي يخلق الشر. فهم وإن أثبتوا للعالم خالقين، إلا أنهم لم يقولوا أن هذا مماثل لهذا في جميع صفاته وأفعاله. فإذا ما نحتاج إلى أن نتعب أنفسنا بذكر الأدلة وتقرير قول لم يقل به أحد. وماذا عن عقيدة النصارى؟ قد يقولون لا يقولون بها. نعم، يعني حتى مثلا الثلاثة الذين أثبتوها، هل هي متماثلة في صفاتها وفي أفعالها؟ لا، عندهم مثلا الابن هو ماذا؟ الذي له صفات وخصائص الناسوتية، أي الخصائص إنسية، وهو عيسى عليه السلام، وصفات إنسية. والأب وهو له صفات وخصائص اللاهوتية، الأب هو الله. وماذا جبريل؟ يقولون له خصائص وصفات مزدوجة بين الإلهية وبين الإنسية. فهم وإن أثبتوا هؤلاء الثلاثة، إلا أنهم لم يقولوا بأن هؤلاء الثلاثة ماذا يعني متماثلين في ماذا في صفاتهم وفي أفعالهم، بل قالوا هذا له خصائص وصفات إلهية، وهذا له خصائص وصفات ماذا إنسية، وهذا له خصائص وصفات مشتركة. إذن لم يقل أحد بأن للعالم خالقين صانعين متكافئين متماثلين في الصفات والأفعال. وحتى المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يعني يشركون في الربوبية أو يثبتون صانعين أو أكثر، يعني ماذا يماثلون الله عز وجل في صفاته وأفعاله؟ نعم، ما كانوا يقولون بهذا، وإنما ما هي عقيدتهم في الربوبية؟ يعني هم يوحدون في الربوبية، أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا يثبتون مثلا لبعض معبوداتهم بعض التصرف في الكون وبعض التدبير، لكن لا على أنه مماثل لله عز وجل في جميع صفاته وأفعاله. فحتى المشركين ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة، وإنما كان شركهم من جنس ماذا؟ ومن أي نوع شرك المشركين؟ نعم، شرك في الألوهية. فإن معبوداتهم التي اتخذوها من دون الله عز وجل اتخذوها، صرفوا له العبادة، صرفوا لهم العبادة وأشركوا بهم في العبادة. طيب، ومعتقدين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، لا يعتقدون فيهم ماذا؟ أنهم مشاركين لله عز وجل في خلق العالم، وأن لهم صفات وأفعال مماثلة لصفات وأفعال الله عز وجل، بحيث يكونوا أربابا مع الله عز وجل. وهذا التوحيد الذي أتعب المتكلمون أنفسهم في إثباته وتقريره هو موجود ماذا؟ بالفطرة، هو توحيد الفطرة، ما الدليل على أن ماذا أن العبد مفطور على التوحيد والإسلام؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. المراد بالحديث والآية بالفطرة هي الإسلام والتوحيد، فهذا التوحيد الذي يريد أن يقرره المتكلمون هو معروف مجبول عليه العباد مفطورون عليه. الأخ يقول على تصحيح الألباني لأثر ابن عباس كيف يوجه حيث قال أن الصالحين من قال إن الصالحين من قوم نوح، وفي الآية أنهم من قبلهم وعبدوهم وقوم نوح وعبدهم قوم نوح، أي أن نوح بعث في هذا القوم، نوح عليه السلام بعث في هؤلاء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قريش، طيب وهم كانوا يعبدون هذه الأصنام. طيب قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم، يعني بعضهم يقول مراد بهذا أنه يولد على الفطرة أي أنه يولد ساذج لا يعرف توحيد ولا شرك، فالشارح رحمه الله يرد هذا التفسير للحديث، وإنما المراد يولد على الفطرة أي على الإسلام، على الإسلام والتوحيد، وسيذكر الأدلة على ذلك كما قال بعضهم لما تلونا أي الآية التي تقدم ذكرها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالآية دالة على أن العباد مفطورون على ماذا؟ على التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إذن الفطرة التي فطر الناس عليها هي الحنيفية وهي الإسلام وهي التوحيد، وكذلك دل على هذا الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. طيب هذا حديث عياض بن حمار في مسلم. وفي الحديث المتقدم حديث أبي هريرة ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، يعني الحديث نفسه فيه رد على من قال المراد بالفطرة أنه يولد ساذج لا يعرف توحيد ولا يعرف شرك، لا يعرف توحيد وإسلام ولا يعرف شرك. طيب قال لو كان المراد أنه يولد ساذج لا يعرف التوحيد والإسلام ولا يعرف الشرك لقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يسلمانه، لأنه على قولكم أن المراد أنه لا يعرف إسلام ولا يعرف شرك، إذن يولد ساذج فأبوه إما يجعله يهوديا أو نصرانيا أو يجعله مسلما، لكن هل ورد في الحديث أو يسلمانه؟ ما ذكر أو يسلمانه، وإنما المراد بالحديث أنه يولد على الإسلام والتوحيد. فيعني إذا وجد في بيئة وبين أبوين فيها مثلا يهود أو نصارى أو مجوس فإنهم يكونون سببا لنقله عن ملة الإسلام التي فطر وجبل عليها. قال وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة، هذه الرواية في مسلم، على هذه الملة أي ملة هذه الألف واللام عهدية الملة المعروفة ملة الإسلام. قال وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أي أن المولود يولد على التوحيد والإسلام على وهذه هي الفطرة، فالتوحيد مركوز في الفطر مجبول عليه العباد، توحيد الفطرة هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا تارة وما يكون باطنا، وهو حساس يعني متأثر بما يطرأ عليه متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع أو أن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد، أي أن الحق هو ماذا؟ يعني عدم الاعتراف بوجود الصانع. قال: فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. وهذا فيه دليل على ماذا؟ هذا دليل عقلي على أن العباد مجبول على الفطرة. كيف ذلك؟ باعتبار أن الإنسان يعني تمر عليه خواطر ويعني وإرادات، وهو متأثر بما يطرأ عليه من المؤثر الخارجي. طيب، فهو يعني إما أن يعني يختار أن يصدق وينتفع، بمعنى أنه يؤمن بالله عز وجل ويصدق الرسل وينتفع، وإما أن يعني يكذب وما يؤمن بالله عز وجل وما يصدق الرسل فيتضرر. فلو ترك على فطرته فأي السبيلين سيختار؟ لا شك أن الإنسان إذا لم تتغير فطرته بسبب مؤثر خارجي سيميل بفطرته إلى ماذا؟ إلى الإيمان والتصديق من أجل أن ينتفع ولا يكذب حتى لا يتضرر. طيب، إذن في فطرته ميل إلى ماذا؟ إلى الإيمان والتصديق، وفي فطرته ميل إلى ماذا؟ إلى عبادة الله عز وجل ومحبته. لذلك العبد إذا ترك على الفطرة ولم تغير فطرته بمؤثر خارجي فإنه ماذا؟ يميل بفطرته إلى الإيمان والتوحيد ومحبة الله عز وجل وعبادته. هذا دليل على أنه مجبول مفطور على هذه الأمور، معرفة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومحبته، لذلك مال إلى هذا الجانب. ما الذي جعله يميل إلى هذا الجانب؟ الفطرة التي فطر عليها، وهي التوحيد والإيمان. قال: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك. يعني الإنسان وإن كان مجبولا على جلب المنافع ودفع المضار، كل إنسان مجبول بفطرته على تحصيل وجلب ما ينفعه ودفع ماذا؟ ما يضره. والفطرة لوحدها ليست كافية لمعرفة المنافع على جهة التفصيل، ومعرفة المضار على جهة التفصيل، لذلك احتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثر خارجي يعني يعرف به تفاصيل المنافع وتفاصيل المضار. مثل ماذا هذا المؤثر الخارجي؟ مثل التعلم، تعلم العلم الشرعي. الإنسان بفطرته مجبول على مثلا إرادة المنافع وجلب المنافع، لكن هو بالفطرة ما يعرف تفاصيل هذه المنافع، فيأتي مؤثر خارجي مثل التعليم يعرف به هذه التفاصيل. ولذلك الأدلة الشرعية بينت مثلا تفاصيل ماذا؟ الثواب والعقاب وما يترتب على الأعمال، من خلالها يعرف ماذا؟ تفاصيل التي ماذا؟ تفاصيل المنافع وتفاصيل المضار. قال: وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط، يعني هنا التعليم بالكتب المنزلة وبما جاءت به الرسل، إذا وجد الشرط، هذا المراد بالشرط، يعني وجود ماذا؟ يعني تصل إليه الرسالة، ماذا؟ رسالة الرسل التي فيها كلام الله عز وجل وكلام الرسل، التي فيها بيان وتفاصيل المنافع وبيان وتفاصيل المضار. قال: فإذا وجد الشرط وانتفى المانع، المانع هو ما يؤثر على الفطرة فيفسدها ويجعلها يعني لا تريد المنفعة بل تريد ما يضرها، إما بماذا؟ إما بشبهة أو بشهوة. هذا مانع، لو وجدت شبهة أو شهوة تؤدي إلى إفساد الفطرة، فترى الذي فسدت فطرته يسعى في ما يضره، مثل المعاصي والذنوب والكفر بالله عز وجل، يسعى في ماذا؟ تحصيل هذه الأمور مع ضررها. لماذا؟ لأن فطرته السليمة قد فسدت بمؤثر خارجي، إما بالشبه أو ماذا بالشهوات. قال فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت أي الفطرة لما فيها من المقتضي لذلك. إذن هذا دليل على أن الإنسان مجبول مفطور على ماذا معرفة على ماذا معرفة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعني لأنه مجبول على جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ولو ترك على فطرته السليمة مال بفطرته السليمة إلى الإيمان بالله الذي فيه ماذا جلب ما ينفعه، ومال بفطرته إلى عدم التكذيب والإنكار لأن هذا يسبب له الضرر، وفطرته السليمة تأبى ذلك. لكن تفاصيل المنافع والمضار طيب لا يحصلها بمجرد الفطرة، بل يحتاج إلى ماذا مؤثر خارجي وهو التعلم، تعلم العلم الشرعي. فإذا وجدت هذه الأمور مثل التعلم واندفع ما يمنع من الأخذ بالتعلم من يعني مما يفسد الفطرة من ماذا التأثر بالشبهات والشهوات، فيميل الإنسان بفطرته إلى هذه الأمور. قال ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق أي بفطرتها، ومجرد التعلم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجمادات والبهائم وحفظ لم يقبلا. فماذا يقول؟ من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق بفطرتها، النفوس مجبولة على ماذا؟ على قبول العلم وإرادة الحق. قال ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، يعني مثلا لو أتيت بجماد من الجمادات طيب وعلمته طيب، هل سيكون ماذا يعني مريدا للحق قابلا للحق؟ ما يكون بمجرد هذا مريدا للحق قابلا للحق. لماذا؟ لأن ليس فيه دافع لقبول هذا العلم، ليس فيه دافع لقبول هذا العلم، بخلاف الإنسان إذا وجد العلم طيب فالعلم سيؤثر فيه. لماذا؟ لأنه موجود بفطرته ما يدفعه لقبول هذا العلم الذي هو سبب لانتفاعه. قال نعيد، قال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة. لو أتيت بجماد أو بهيمة علمتها أو تحضها وتحثها تبين لها الأدلة على أنها مثلا العلم فيه خير، العلم الشرعي سبب للانتفاع، هل سيؤثر هذا فيها؟ لا يؤثر فيها، لأنه ليس في داخلها قوة لقبول هذا الأمر. قال ولولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وما هي هذه القوة؟ ما هي هذه القوة؟ الفطرة. قال وإلا فلو علم الجمادات والبهائم وحفظ لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وهو الفطرة، وقدر عدم المعارض يعني عدم ما يحول بين الفطرة وبين أن تأخذ بما ينفعها، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. كما تقدم إنسان يولد على الفطرة ولم يتعرض لا إلى ما يصلح فطرته ولا إلى ما يفسد فطرته، سيميل إلى أي الجانبين؟ الذي يصلح الفطرة أم الذي يفسدها؟ إلى الذي يصلح الفطرة. ما الذي دفعه إلى الميل إلى هذا الجانب؟ هي فطرته التي فطر عليها إلى تحصيل وجلب ما ينفعه، ومن ذلك إقراره بالله عز وجل. إذن الإقرار بالله عز وجل وتوحيده وإرادته هذا أمر جبلي مفطور عليه الإنسان، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يتعب نفسه في تقرير ماذا توحيد الربوبية مع أنه توحيد ماذا فطري. قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما، هذا الذي تقدم من الأدلة التي تبين أن المراد بالحديث أن يعني بالفطرة المذكورة في الحديث كل مولود عفوا يولد على الفطرة، أن المراد به التوحيد والإسلام، هذه لخصها من ماذا؟ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام كما في المجلد الثامن صفحة 456، درء تعارض العقل والنقل المجلد الثامن صفحة 456 لخصها من هذا المرجع. وكما تقدم أن الشارح استفاد من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير. قال: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة، يعني الربوبية وإثبات الربوبية، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرق وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها مدبر. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. طيب، فهذا يعني دليل عقلي، دليل عقلي على أن هذه الأفعال في الكون التي صدر عنها العالم أي خلق العالم إنما هو عن الله عز وجل، فالله عز وجل هو الخالق لهذا العالم، هو المتفرد بخلقه وتدبيره، هو المتفرد بخلقه وتدبيره. وهذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، من سورة البقرة، ولم يذكر لها سندا. قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار أي المتكلمون، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، يعني المتصوف فكثير منهم عندهم التوحيد المراد بالعباد والغاية التي من حققها فقد حقق التوحيد المراد منه هو ماذا؟ توحيد الربوبية، يفنون أعمارهم في تحقيق توحيد ماذا؟ الربوبية، وأن خالق العالم هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل مخلوق إنما هو الله عز وجل خلقه، هذا توحيد، هذا هو الغاية عند ماذا؟ عند كثير من أهل التصوف، يظنون أنه هو توحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال: ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين وهو أبو إسماعيل الهروي الذي شرح ابن القيم رحمه الله كتابه في مدارج السالكين وغيره. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، يعني العبد لو يعني أقام الأدلة وقرر توحيد الربوبية واعتقد توحيد الربوبية، طيب، وأثبته يعني علما واعتقادا وحالا، ثم مع ذلك لم يعبد الله عز وجل، ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون حاله؟ مشرك كمشركي قريش، كانوا يقرون بالربوبية لكنهم كفار، لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا الله عز وجل وحده. ولهذا قال: وهو مع ذلك، أي إذا حقق توحيد الربوبية، إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، يعني يعتقد أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم لأن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. يقول: القرآن مملوء في تقرير هذا التوحيد، أي توحيد؟ توحيد الألوهية وبيانه. القرآن مملوء بتقرير وبيان توحيد الألوهية الذي غفل عنه أهل الكلام وأهل التصوف، في حين أن القرآن مملوء في بيان هذا التوحيد والدعوة إليه وتقريره بأساليب متنوعة، منها أنه يخاطب المشركين الذين يقرون بماذا؟ بالربوبية، فيقول لهم: أنتم إذا كنتم تقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلماذا تعبدون غيره؟ إقراركم بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك ولا مدبر ولا متصرف إلا الله، هذا يلزمكم ويوجب عليكم أن ماذا؟ أن لا تعبدوا غيره، أن تعبدوا الله وحده. ولهذا يقولون توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية. من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مالك ولا مدبر ولا متصرف وبيده النفع والضر إلا الله، هذا يوجبه ويجب عليه ويلزمه ويدفعه إلى أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده. قال: كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني هم مقرين بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، والذي أنزل من السماء ماء وأنبت لهم هذه المنابت والحدائق والأشجار هو الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كنتم تقرون أنه لا خالق إلا الله عز وجل، فكيف تعبدون معه غيره؟ أإله مع الله أي معبود بعد أن أقررتم أن الخلق والربوبية له وحده؟ قال: بل هم قوم يعدلون، أي يعبدون، عفوا، يعدلون إلى عبادة الله عز وجل، يعدلون إلى غير عبادة الله عز وجل، يعني يعبدون غيره أو يعبدون معه غيره. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، أي لا إله مع الله فعل هذا. قال: وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. فمعنى قوله أإله مع الله ليس معناه هل معبود مع الله، لأنه لو كان المراد هل معبود مع الله ماذا سيكون جواب المشركين؟ ها؟ سيكون جوابهم نعم، سيكون جوابهم نعم، لأن عندهم معبودات تعبد من دون الله. لكن المراد بقول أإله مع الله أي هل هناك إله يعبد مع الله عز وجل فعل هذا وخلق هذا؟ سيكون الجواب لا، لم يخلق هذا ويفعله إلا الله عز وجل. إذن هل سيكون مستحقا للعبادة؟ الجواب لا، لأنه لا يستحق أن يعبد إلا المتفرد بالخلق والرزق والتدبير التي تدل على اتصافه بصفات الكمال. قال: لأن هذا المعنى، أي لو قلنا أن المراد بقوله تعالى أإله مع الله، لو قلنا المراد هل معبود مع الله، قال هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. لماذا؟ لأن الخطاب مع مشركين في الألوهية. قال: القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، أي يعبدونها، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أي معبودات، قل لا أشهد. وأيضا قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم يعتقدون أن مع الله إله. قال رحمه الله: وكانوا يقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون أن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل ذلك، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعل هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل، يعني توحيد الربوبية هو داخل في ماذا؟ توحيد الألوهية، كما تقدم معنا بالأمس أن توحيد الألوهية يتضمن إيش؟ تضمن توحيد الربوبية. ما أحد يعتقد أن الله وحده هو المعبود الحق إلا وهذا الاعتقاد صدر عن ماذا؟ عن اعتقاد أنه هو وحده الخالق الرازق المالك المدبر الموصوف بصفات الكمال. فما من موحد في الألوهية إلا وهو معتقد في الربوبية. قال: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا، أي إذا كان توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل أي توحيد الألوهية ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة. أي إذا كان توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية الذي هو دين الرسل، فليعلم أن دلائل توحيد الألوهية متعددة، كدلائل إثبات الصانع. دلائل توحيد الألوهية متعددة وكثيرة، كما في دلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. أيهما أحوج إلى العباد؟ ما يتعلق بتوحيد الألوهية أم توحيد الربوبية؟ ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن الناس مجبورون مفطورون على الإقرار بالربوبية، وعامة الأمم حتى المشركين مقرين بالربوبية، ومن جحده منهم كفرعون وأمثاله إنما جحده استكبارا في الظاهر وهو مقر به في قرارة نفسه. إذن الربوبية هم مقرون بها لكنهم يشركون في الألوهية، فهم محتاجون أكثر إلى معرفة الأدلة على توحيد ماذا؟ على توحيد الألوهية. ولهذا قال: فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه، ولهذا جعل الأدلة على توحيد الألوهية أكثر. قال: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. هذا تعريف للمثل. طيب، ما هو الأمثلة المضروبة في القرآن؟ ما تعريف المثل المضروب في القرآن؟ ما هي الأمثلة؟ قال: هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، يعني أشياء أدلة عقلية يقيس بها الإنسان يتوصل بها إلى معرفة الحق في المطالب الدينية فيما يتعلق بالله عز وجل ويعني شؤونه. قال: لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها. وما هي المقدمات الضرورية المعلومة عند عامة الناس؟ ما هي المقدمات الضرورية بما يتعلق بالتوحيد، بأنواع التوحيد؟ ما هي؟ توحيد الربوبية. أحسن. قال: لما كانت وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها، مثل توحيد الربوبية، جميع الأمم متفقون على الربوبية، استدل بها ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها. يعني هذه مقدمات ضرورية، حتى المشركين مقرين ماذا؟ بالربوبية. إذن يستدل بها على إيش؟ إلى الألوهية، ولا نحتاج أن نستدل عليها، ما نحتاج نأتي أدلة ونتعب أنفسنا، وهي معلومة حتى عند المشركين. قال: استدل بها، أي نستدل بالربوبية على الألوهية، ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها، ما نحتاج نستدل على توحيد الربوبية. قال: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقول الثانوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركات الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يعني الشرك في الربوبية، يعني الذي هو منتفي، الشرك في الربوبية الذي هو منتفي عن جميع الناس، هو اعتقاد خالقين متماثلين في جميع الصفات والأفعال، وهذا لا ينفي أن يوجد شرك في بعض الربوبية كما يعتقده المجوس، أن مثلا آلهتهم تخلق ماذا؟ تخلق الخير وتخلق الشر. لكن هل يثبتون يعني تماثل بين الخالقين الذي هو الله سبحانه وتعالى عندهم النور والظلمة؟ يعني لما أشركوا في الربوبية هل قالوا الظلمة مثل الله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعالها؟ الذين القدرية من ظلال هذه الأمة الذي يعتقدون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، هذا نوع من إيش؟ من الشرك في الربوبية. هل يعتقدون أن الإنسان الذي لازم عقيدتهم أن الإنسان هو يخلق فعله، هل يعتقدون أن الإنسان مماثل لله عز وجل في صفاته وأفعاله؟ ما يعتقدون هذا. الذين هم يشركون يعني مثل الفلاسفة الذين يعتقدون في الـ 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 أن الأفلاك وحركات الأفلاك لها سبب ماذا مؤثرة بنفسها على ما يحدث في العالم، هل يعتقدون أن هذه الأفلاك مماثلة لله عز وجل في صفاته وأفعاله؟ لا، وإنما يعتقدون أن لها شيئا من التأثير، لا على أن هذه مثل الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته وأفعاله. فهو عندما ذكر أن توحيد الربوبية لم يقع من العباد أراد أن يبين أن هذا لا ينفي أنه قد يكون وقع شرك في بعض إيش الربوبية، وهذا الاعتقاد لا يلزم أنهم يقولون أن هذا الذي وقع منه هذا التصرف أو الخلق أو التدبير مماثل لله عز وجل في جميع صفاته وأفعاله. مفهوم هذا؟ أي نعم، يعتقدون أنه لو حصل شيء في الكون والنجوم والأفلاك أن يعني يحصل في العالم تغير، فيعتقدون أن هذه ماذا لها تأثير بذاتها في ما يحصل من حوادث في العالم، وهذا نوع من الشرك في الربوبية. وإلى هنا.